بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الأخفياء،
لفضيلة الشيخ
إبراهيم ابن عبد الله الدويش.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الاثنين الموافق للثالث والعشرين من الشهر العاشر للعام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، وعنوان هذا اللقاء الأخفياء. ولقد كنت تأملت ونظرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد، قوله: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ولقد تأملت قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخفي، فما زالت تلك الهواجس والأفكار والأسئلة تدور في الخاطر المكدود: من هو هذا العبد الخفي؟ من هو هذا الخفي الذي أحبه الله سبحانه وتعالى؟ فقلت: فلربما أنه أو أنهم الذين عرفوا ربهم وعرفهم سبحانه وتعالى فأحبوه وأحبهم، وحرصوا أن يكون بينهم وبين الله أسرار وأسرار، والله سبحانه وتعالى يعلم إسرارهم فكان خيرا لهم. وقلت: ولربما أنهم هم الأنقياء الأتقياء، فما اجتهدوا في إخفاء أعمالهم إلا لخوفهم من ربهم وخوفهم من فساد أعمالهم بالعجب والغرور وهجمات الرياء وطلب الثناء والمحمدة من الناس. وقلت: فلربما أنهم هم الجنود المجهولون، الناصحون العاملون، الذين قامت على سواعدهم هذه الصحوة المباركة. فكم من ناصح، وكم من مرب، وكم من داع للحق لا يعرف، وكم من كلمة، وكم من رسالة، وكم من شريط طار في كل مطار وسارت به الركبان، كان خلفه أخفياء وأخفياء، فهنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وقلت: فلربما أنهم أيضا هم الساجدون الراكعون في الخلوات، فكم من دعوة في ظلمة الليل شقت عنان السماء، وكم من دمعة بللت الأرض، وبهذه الدمعات وبهذه السجدات حفظنا وحفظ أمننا ورزقنا وسقانا ربنا. وقلت: فلربما أن الأخفياء هم الذين يسعون في ظلمة الليل ليتحسسوا أحوال الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام لإطعام الطعام وبذل المال، ليفكوا بها كربة مكروب، وليفرجوا بها هم أرملة ضعيفة شديدة الحال كثيرة العيال. وقلت: فلربما أن الأخفياء هم أولئك الذين لا يعرفهم الناس، هم أولئك الذين لا يعرفهم الناس، أو الذين لا يعرف أعمالهم الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفهم، وكفى بالله شهيدا فهنيئا لهم. ثم قلت: وما الذي يمنع أن يكون أولئك جميعا؟ ما الذي يمنع أن تكون هذه الصفات كلها صفات لأولئك الأخفياء؟ ولذلك ترددت كثيرا في الحديث عن هذا الموضوع، فما كان لمثلي أن يتحدث عن مثلهم، وأستغفر الله جل وعلا ونحن أعرف بأنفسنا من جرأتنا مع قصورنا وتقصيرنا. وقد قالها عبد الله بن مبارك، ردد ذلك البيت عندما قال: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. رحمك الله يا ابن المبارك، عندما قلت هذا البيت تعني به نفسك، فماذا نقول نحن إذن عن أنفسنا؟ ورحم الله القائل: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من سجيته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. ولماذا الحديث عن الأخفياء؟ كان الحديث عن الأخفياء لأنني ولربما لأنك أيضا نظرت لحال أولئك الرجال الذين نسمع قصصهم، بل ونرى آثارهم ومصنفاتهم، ونرى أنهم أحياء بذكرهم وبعلمهم وبنفعهم، وإن كانوا في بطن الأرض أموات بتلك الأجساد الطيبة الطاهرة. فأسأل وتتساءل معي: ما هو السر في حياة أولئك الرجال؟ والسر هو توجه القلب، كل القلب لله جل وعلا. توجهت قلوب أولئك الرجال فنالوا ما نالوا، ووصل سمعهم إلى عصرنا الحاضر، فكان القلب عمله وعلمه لله سبحانه وتعالى، وكان حبه وبغضه لله، وقوله وفعله لله، حركاته وسكناته لله، دقه وجله لله، سره وعلانيته لله. يوم أن كانت الآيات هي الشعارات التي ترفع، وهي الكلمات التي تتردد في القلب قبل اللسان وفي كل مكان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا كانت الآيات ترفع فامتلأت بها القلوب. أما اليوم فتعال وانظر لحالنا يا أخي الكريم، انظر لحالنا كأفراد، فقلوبنا شذر مدر، ونفوسنا عجب وكبر، وأفعالنا تزين وإظهار، وأقوالنا لربما كان طلبا للاشتهار، همومنا في الملذات، وحديثنا في الشهوات. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كثرة سؤال وإضاعة للمال وقيل وقال إلا من رحم الله منا. وانظر لحالنا كأمة: ذل ومهانة وهوان واحتقار. ولا داعي إلى أن أواصل الكلام عن حال هذه الأمة في هذا العصر، ولكني أسوق لك دليلا قريبا في شهر رمضان: ثلاث مذابح للمسلمين: مذبحة السوق في سراييفو، ومذبحة الإبراهيمي في فلسطين، ومذبحة في السودان. أكان يكون ذلك يا أخي الحبيب لو كانت القلوب متوجهة إلى الله بصدق؟ لا والله، أقولها ثقة بالله سبحانه وتعالى، لا والله لا يكون هذا الذل وهذا الاحتقار لهذه الأمة لو توجهت قلوب أصحابها وتوجهت قلوب المسلمين جميعا إلى الله جل وعلا. ربما معتصماهم طلقت لامست، وملؤ أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إذن فالسر في حياة أولئك هو التوحيد، التوحيد لله، ليس التوحيد قولا، فكلنا يقول لا إله إلا الله، ولكنه التوحيد القلبي، يوم أن تكون الأفعال والأقوال وحركات القلب وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. عرف هذا السر أولئك الأخفياء، فكانت الدنيا لهم والآخرة دارهم. ثم أيضا سبب آخر ومهم جدا كان الحديث عن الأخفياء. فيا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة، إن فقدت الأعمال والأقوال أيا كان نوعها، إن فقدت خلوص النية لله جل وعلا، انتقلت من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات والعياذ بالله. ألم تسمع لذلك الحديث المفزع للقلوب الذي كلما أراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يرويه لنا أو يرويه لأصحابه، وقع مغشيا عليه يفعل ذلك 3 مرات أو 4 لهول ذلك الحديث المفزع، حديث: أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن، المجاهد المتصدق بماله، أفضل الطاعات وأفضل القربات إلى الله جل وعلا، يوم صرفت لغير الله أصبحت أحط المخالفات، بل أصبحت هي التي تقود أصحابها إلى النار والعياذ بالله. وهذا الحديث لما سمعه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بعدهم، فكيف بمن بعدهم، أو فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكاء شديدا، يقول الراوي: حتى ظننا أنه هالك. انظروا صحابة رسول الله يخشون على أنفسهم عندما يسمعون هذا الحديث، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ يقول الراوي: حتى ظننا أنه هالك. ثم أفاق معاوية ومسح وجهه ودمعه بيده رضي الله تعالى عنه وقال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأنهم فعلوا ذلك ليقال قارئ، وليقال متصدق، وليقال جريء، ولا شيء يحطم الأعمال مثل الرياء ومثل التسميع بأن يقول فلان سمعت وعلمت وفعلت وجئت وذهبت، مسمعا للناس بأفعاله عياذا بالله. فالتزم رعاك الله، التزم التخلص من كل الشوائب التي تشوب هذه النية كحب الظهور أو التفوق على الأقران أو الوصول لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو سمعة أو طلب لمحمدة وثناء الناس، فإن هذه وأمثالها قاصمة للظهر متى شابت النية. ولذلك النظر لحياة الأخفياء ولأحوالهم ومدارسة أمورهم من أعظم الأسباب للوصول إلى طريق المخلصين، جعلني الله وإياك منهم. ثم سبب ثالث لأهمية الإخلاص ولخطر الرياء ولرجوع الناس إلى الله جل وعلا ولكثرة أعمال البر والخير والدعوة إلى الله من الرجال والنساء بحد سواء ولإقبال الناس عموما على العبادات وحرصهم على الخيرات والحمد لله مما نراه من الناس في هذه الفترة المتأخرة، كان لابد من طرح هذا الموضوع لئلا تذهب هذه الأعمال وهذه العبادات عليهم سدى من حيث لا يشعرون. كان لزاما أن نتحدث في مثل هذا الموضوع، وقد كان أهل العلم يحبون أن يتخصص أناس للحديث عن النية وبيانها للناس. ولذلك تكلمنا عن هذا الموضوع تذكيرا وتنبيها وتحذيرا لشدة الحاجة إليه. والأخفياء منهج شرعي، ولذلك اسمع أيها المحب لقول الحق عز وجل: وإن تخفوها في الصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. فهذه الآية كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ظاهرة في تفضيل صدقة السر وإخفائها، ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. انظر لدقة الخفاء في هذه الصدقة، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقال أيضا الحافظ بن حجر: وهو من أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. وفي الحديث نفسه سورة أخرى يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. ثم حديث الرجل الذي تصدق ليلا على سارق وعلى زانية وعلى غني وهو لا يعلم بحالهم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأخفياء منهج شرعي أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: فأصبحوا يتحدثون. بل وقع رواية أو لفظ صريحا كما في مسلم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان الرجل: لأتصدقن الليلة، لأتصدقن الليلة. فدل ذلك على أن صدقته كانت سرا في الليل، إذ لو كانت هذه الصدقة بالجهر نهارا لما خفي عنه حال من؟ حال من؟ حال الغني، بخلاف حال الزانية وحال أيضا السارق، فالغني ظاهرة حاله، فلذلك كانت الصدقة سرا في الليل. وأيضا حديث النافلة، صلاة النافلة في البيوت، فمن حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وإسناده صحيح. وروى البيهقي أيضا بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس. انظر الشاهد، حيث يراه الناس. إذن فاختفاء عن أعين الناس في صلاة النافلة لا شك أنه أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، كفضل الفريضة على التطوع. ومن حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما أخرج البخاري ومسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به. من سمع أي من سمع الناس بأعماله وأقواله التي لا يراها الناس رؤية، وإنما يسمعها لهم تسميعا بقول، يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه، وصغره وحقره، وصغره وحقره. أخرجه أحمد في مسنده والطبراني والبيهقي وإسناده صحيح. وذكر الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن داود الخريبي أنه رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يستحبون، أي السلف الصالح، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها، زوجته ولا غيرها. وذكر الإمام وكيع ابن الجراح في كتابه الزهد، والإمام هناد بن السري في كتاب الزهد أيضا، أن الزبير بن العوام قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وسنذكر بمشيئة الله صورا عديدة لحياة كثير من السلف تدل على أن هذا الأمر كان منهجا لهم، وكانوا يحرصون عليه ويتمسكون به. وهل الأعمال تخفى دائما؟ قد يقول قائل بعد سماع ما تقدم: وهل نخفي أعمالنا دائما فلا نظهر منها شيئا أبدا؟ إذن الإجابة على هذا السؤال يتفضل بها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 84 عندما قال: فصل. قوله: ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا فيه تفصيل أيضا، وهو أن المشاهدة، والمشاهدة يقصد بها مشاهدة الناس لك أثناء العمل، وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان، انتبه جيدا. أولا مشاهدة تبعث عليه أو تقوي باعثه، تبعث على العمل أو تقوي هذا العمل، فهذه مراءاة خالصة أو مشوبة، كما أن المشاهدة القاطعة عنه أيضا من الآفات والحجج، كما أن المشاهدة التي تقطع تجعلك تقطع العمل بتاتا أيضا هي من الآفات والحجج. ثم يقول: ومشاهدة أي أخرى لا تبعث عليه ولا تعين الباعث، بل لا فرق عنده، أي عند صاحبها، بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها، لا يهمه يراه الناس أو لا يرونه، فهذه لا تدخله في التزين والمراءة، ولا سيما عند المصلحة الراجحة في المشاهدة، إذا كان هناك مصلحة راجحة. ما هي المصلحة؟ يقول ابن القيم: إما حفظا ورعاية كمشاهدة مريض أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها، أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة، أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك، يريد أن يتعلم منك، فتكون محسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإخلاص. فتكون محسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإخلاص، أو قصدا منك للاقتداء وتعريف الجاهل. يقول ابن القيم: فهذا رياء محمود، والله عنده، أو والله عند نية القلب وقصده. ثم يقول رحمه الله تعالى: فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح، أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه. وأما ما ذكرنا من قصد رعايته أو تعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك، فليس في هذه المشاهد رياء، بل قد يتصدق العبد رياء مثلا، وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر. اسمع الكلام العجيب: بل قد يتصدق العبد رياء فتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر. مثال ذلك، يقول ابن القيم: رجل مضرور سأل قوما ما هو محتاج إليه، فعلم رجل منهم أنه إن أعطاه سرا حيث لا يراه أحد لم يقتدي به أحد ولم يحصل له سوى تلك العطية، وأنه إن أعطاه جهرا اقتدي به واتبع، وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية فجهر له بالعطاء، وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين. فهذه مراءاة محمودة، حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء، وصاحبها جدير بأن يحصل له مثل أجور أولئك المعطين. انتهى كلامه الجميل رحمه الله تعالى. وينقل لنا الحافظ بن حجر أيضا في فتح الباري لما تكلم عن صدقة الفرض وصدقة النفل، وهل الأفضل إعلانهما أو إخفاؤهما، قال رحمه الله تعالى، ينقل عن الزين بن المنير قال: لو قيل إن ذلك يختلف، أي الإخفاء أو الإظهار، إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا، يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا. فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه، أي الزكاة صدقة الفرض، ومال من وجبت عليه مخفيا، فالإسرار أولى. وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده، فالإظهار أولى، فالإظهار أولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن هنا نعلم أيها الأحبة أنه ليس دائما تخفى الأعمال، بل قد يظهر الإنسان أعماله لمصلحة راجحة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أخفياء، ولكن يكثر في هذا الزمن الأخفياء، ولكنهم أخفياء من نوع آخر. أخفياء يختفون عن أعين الناس ويحرصون كل الحرص ألا يطلع أحد من الناس على أعمالهم. هؤلاء الأخفياء هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. أعوذ بالله. يقول راوي الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. اسمع ثوبان الصحابي الجليل، هو الذي يقول: أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فرحمك الله يا ثوبان ورضي الله تعالى عنك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان بسند صحيح. وأخفياء من نوع آخر، وهم المقصرون الفاترون، أهل الخمول والكسل. فلو أنك نصحت أحدهم وصارحته بحاله وسألته عن أعماله، فقلت له مثلا: ماذا حفظت من القرآن؟ وهل تحرص على صيام النوافل أم لا؟ أنت تريد الخير بنصحه، وتريد مكاشفته بحاله حتى يرى حاله على حقيقتها، فتسأله هذه الأسئلة ليجيبه على نفسه، وتقول له: ماذا قدمت للإسلام؟ وهل تنكر المنكرات، وهل إلى غيرها من الأسئلة التي تبين حقيقته أمام نفسه، لأجابك هذا الشخص بقوله: هذا بيني وبين الله، هذا بيني وبين الله. وهل كل عمل أعمله لا بد أن أطلعك عليه؟ انظر، هو الآن ماذا يخفي؟ ها؟ هو يظهر لنا الإخلاص، لكنه يخفي. ها؟ ما الذي يخفي؟ الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنه قصر في أعماله، وأنه قد لا يكون عنده شيء، قد لا يكون حفظ من القرآن شيئا وإن حفظ فالقليل، قد لا يكون قدم الإسلام شيئا وإن قدم فالقليل القليل، وهو يستحي أن يصارح الآخرين بهذه الأعمال التي هي لا شيء حقيقة، فبالتالي لا يملك حتى يبرئ ساحته في هذه اللحظة إلا أن يقول لك: هذا بيني وبين الله. وهل كل عمل أعمله لا بد أن تطلع عليه؟ فانظر كيف وقع هذا المسكين، أظهر لنا الإخلاص وأخفى حقيقة النفس وتقصيرها، فوقع في الرياء من حيث لا يشعر، وما أكثر أولئك وللأسف. وهذا لا شك خداع للنفس وتشبع بما لم يعطى، وهكذا التصنع والتزين والتظاهر. أما الحقيقة التي أخفاها اليوم فإنه لا يستطيع أبدا أن يخفيها، يومئذ لا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فنعوذ بالله من حالهم ونستغفر الله لحالنا. ويقول ابن عمر، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اسمع لكلام المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، شانه الله. وذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. عقبات في طريق الأخفياء، عقبات في طريق الأخفياء، وانتبه لهذه العقبات. والعقبات في طريق الأخفياء يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة كثيرة جدا. فالحديث عن الرياء والعجب وغيرهما مما ينافي الإخلاص طويل جدا، ولكني أسوق هنا عقبتان من هذه العقبات للاختصار. العقبة الأولى هو ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء رضي الله رحمه الله تعالى، حيث قال أثناء ذكره للرياء الخفي، قال: وأخفى من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الاطلاع، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان. فإن قصر مقصر ثقل ذلك على قلبه، ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها، كأنه يريد ثمن هذا السر الذي بينه وبين الله، احترام الناس. ولم يظهر العمل، والعمل خفي بينه وبين ربه، ولكنه يريد، ما دام عمل نظر لنفسه فيريد أن يكسب هذه الأمور من الناس. فإن قصر الناس في هذه الأمور إذن استبعد نفسه ونظر لحاله. ولو لم يكن كلام أبو حامد الغزالي، ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه، إلى آخر كلامه. هذه صورة. وصورة أخرى من العقبات في طريق الأخفياء، وهي ما أشار إليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث ما ذئبان جائعان في صفحة 46، قال رحمه الله تعالى: وهنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. ما هو المعيار في الإخلاص والمعيار في الرياء؟ ولا بد أن ننتبه لهذا الأمر، ولعلكم تتساءلون. إذن فالقضية حساسة، والقضية قد تصيب النفس بالخواطر والهواجيس، وقد ينشغل الإنسان بملاحظة نفسه في هذا الباب. إذن ما هو المعيار والميزان الدقيق والضابط الصحيح في أن أعرف أنني مخلص أو غير مخلص؟ ذكر ذلك أهل العلم، فبينوا أن الضابط في الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، أن تستوي أعمالك في ظاهرك وباطنك، هذا معيار الإخلاص. وأما الضابط في الرياء أن يكون ظاهرك خيرا من باطنك، أن يكون ظاهرك خير من باطنك. وأما صدق الإخلاص أن يكون الباطن خير من الظاهر، ليس قضية سواء فقط، ليس قضية أن تستوي الظاهر والباطن، هذا هو الإخلاص. أما صدق الإخلاص أن يكون الباطن أفضل من الظاهر. وهنا تنبيه هام جدا لا بد أن ننتبه له عند الحديث أو الكلام عن الإخلاص أو الرياء كما ذكرت، لأنه مسلك شائك، ولا ينبغي للإنسان أن يترك كثيرا من أعمال الخير بحجة الخوف من الرياء. انتبه انتبه يا أخي الحبيب، وانتبهي أيتها الأخت المسلمة، لا ينبغي لك ولا ينبغي لك أن تترك كثيرا من الأعمال بحجة الخوف من الرياء، أو حتى أن تفتح على نفسك باب الهواجس والوساوس فيقع الإنسان فريسة لهذا الأمر، فيدخل الشيطان على القلب فيصبح الإنسان دائما في وسواس وهواجس حول هذا الباب. ولذلك اسمع للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يقول كلام جميل جدا حول هذا الأمر المهم في كتاب الأذكار، يقول في صفحة 8 و9، يقول: فصل: الذكر يكون بالقلب، فصل: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، خوفا من أن يظن به الرياء. اسمع لكلام النووي رحمه الله تعالى: ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد بها أو به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله تعالى أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان، اسمع لهذه الكلمات واحفظها جيدا، احفظ هذه الكلمات كما تحفظ اسمك حتى تنجو من قضية الوسواس والهواجس في الإخلاص والرياء. يقول: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، لنسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس جدا. واسمع لكلام ابن القيم، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 23 صفحة 74 و100، عندما يقول: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء، لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص، إلى أن قال: ومن نهى عن أمر. ومثل ذلك سار عليه أيضا زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي بن الحسين، فقد ذكر الذهبي في السير وابن الجوزي في صفة الصفوة أن علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة، لا تخلو أسانيدها من مقال، ولكنها بمجموع الطرق صحيحة، وقد صحح ذلك الألباني في الصحيحة. وعن عمرو بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين فغسلوه، جعلوا ينظرون إلى آثار سود في ظهره، إلى آثار سود في ظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق، يعني أكياس الدقيق، ليلا على ظهره، يعطيه فقراء المدينة، يعطيه فقراء أهل المدينة. وذكر ابن عائشة قال: قال أبي: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، يعني في فندق، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، وكان مستعجلا، أي عبد الله بن المبارك، فخرج في النفير، أي في الجهاد، فلما قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب، فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال، فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا، ما دام عبد الله حيا. وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. وأدلج عبد الله، أي سار في آخر الليل، وأخرج الفتى من الحبس. وقيل له: عبد الله بن مبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد خرج. فخرج الفتى في أثره فلحقه على 2 أو 3 مرات من الرقة، فقال: يا فتى، عبد الله بن مبارك يقول للفتى: أين كنت؟ شوف عبد الله يتصانع رضي الله عنه أنه ما علم عن حال الفتى. فقال عبد الله بن مبارك للفتى: يا فتى، أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال: نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله: يا فتى، احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله. والأخفياء والعبادة. ففي الصلاة مثلا قالت امرأة حسان بن سنان: كان يجيء، أي حسان، فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي، ثم يقوم فيصلي. قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك، كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فقال: اسكتي، ويحك فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. وعن بكر بن ماعز قال: ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. وفي الصيام فمن أعجب المواقف ما ذكره الذهبي في السير، قال: قال الفلاس: سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود بن أبي هند، صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، لا يعلم به أهله، كان خزازا يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق، فيتصدق به في الطريق. وكان بعضهم إذا أصبح صائما ادهن ومسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فلا يرى أنه صائم. وفي قراءة القرآن ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن سفيان قال: أخبرتني مرية الربيع بن خيثم قالت: كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. إذا قدم الرجل على الربيع قام الربيع فغطى المصحف بثوبه حتى لا يرى الرجل أنه يقرأ القرآن. أما الأخفياء والبكاء فقال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ويقول رحمه الله تعالى: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه، ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وذكر الذهبي في السير عن حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: كان أيوب السختياني في مجلس فجاءته عبره فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. يظهر رحمه الله تعالى أنه مزكوم لإخفاء البكاء. هكذا كان حرصهم على هذه الصفة صفة الخفاء في الأعمال، تلك الصفة التي عشقوها رحمهم الله تعالى. فإذا فشل أحدهم في إخفاء دمعته أو بكائه أو اصطناع المرض لإخفاء هذه الدمعة، كان يقوم من مجلسه مباشرة خشية أن يكشف أمره. وذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه الزهد يوم قال: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. واسمع لهذه القصة العجيبة الغريبة، والله لقد أدهشتني هذه القصة، واسمع لها يا أخي الحبيب، وهي قصة طويلة، فسر مع أحداثها وفصولها واسمع. عن محمد بن المنكدر، وقد ذكر هذه القصة ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذكرها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن المنكدر وفي ترجمته قال: أي محمد بن المنكدر: كانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجلس أصلي إليها الليل، فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا، فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فتساندت إلى ساريتي، فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متزر بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه، فتقدم إلى السارية التي بين يدي وكنت خلفه، فقام فصلى ركعتين ثم جلس فقال: أي رب، خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم، فأنا أقسم عليك لما سقيتهم، يعني إلا أن تسقيهم. يقول ابن المنكدر: فقلت مجنون. قال: فما وضع يده حتى سمعت الرعد، ثم جاءت السماء بشيء من المطر أهمني الرجوع إلى أهلي، يعني من كثرة المطر أهمني الرجوع إلى أهلي، فلما سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قط. قال: ثم قال: ومن أنا وما أنا حيث استجبت لي، ولكن عذت بحمدك وعذت بطولك. ثم قام فتوشح بكسائه الذي كان متزرا به، وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه، ثم قام فلم يزل قائما يصلي حتى إذا أحس الصبح سجد وأوتر وصلى ركعتي الصبح، ثم أقيمت صلاة الصبح، فدخل في الصلاة مع الناس ودخلت معه، فلما سلم الإمام قام فخرج وخرجت خلفه حتى انتهى إلى باب. فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء في مسجد رسول الله، ثم جئت إلى ساريتي فتوسدت إليها، وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه، وقام يصلي فلم يزل قائما حتى إذا خشي الصبح سجد ثم أوتر ثم صلى ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، فدخل مع الناس في الصلاة ودخلت معه، فلما سلم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه، فجعل يمشي وأتبعه حتى دخل دارا عرفتها من دور المدينة، ورجعت إلى المسجد، فلما طلعت الشمس وصليت خرجت حتى أتيت الدار، فإذا أنا به قاعد يخرز، وإذا هو إسكاف، يعني يرقع الأحذية، فإذا هو إسكاف، فلما رآني عرفني وقال: أبا عبد الله مرحبا، ألك حاجة تريد أن أعمل لك خفا؟ فجلست فقلت: ألست صاحبي بارحة الأولى؟ فاسود وجهه وصاحبي وقال: ابن المنكدر، ما أنت وذاك. قال وغضب. قال: ففرقت والله منه، أي خفت والله من غضبه، وقلت: أخرج من عنده الآن. فلما كان في الليلة الثالثة صليت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله، ثم أتيت ساريتي فتساندت إليها فلم يجئ. فقلت: إنا لله ما صنعت، فلما أصبحت جلست في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم خرجت حتى أتيت الدار التي كان فيها، فإذا باب البيت مفتوح وإذا ليس في البيت شيء، فقال لي أهل الدار: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين هذا أمس؟ قلت: ما له؟ قالوا: لما خرجت من عنده أمس بسط كساءه في وسط البيت، ثم لم يدع في بيته جلدا ولا قالبا إلا وضعه في كسائه، ثم حمله ثم خرج، فلم ندر أين ذهب يقول ابن المنكدر: فما تركت بالمدينة دارا أعلمها إلا طلبته فيها فلم أجده رحمه الله خشية أن يفتضح عمله، ولأجل أنه عرف خرج من المدينة كلها، فهو يريد أن يكون السر بينه وبين الله. يا أخي الحبيب، يا أختي المسلمة، أترك لكم هذه القصة العجيبة، أتركها لكم لتعيشوا معها ولتقفوا معها، وانظروا إليها وانظروا إلى أنفسكم لنرى من أنفسنا عجبا. وذكر الذهبي في السير بإسناده إلى جبير بن نفير أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق، أبو الدرداء يتعوذ بالله من النفاق فأكثر التعوذ، فقال له جبير: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال أبو الدرداء: دعنا عنك فوالله إن الرجل يقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه وقال الذهبي: إسناده صحيح. أما الأخفياء والجهاد، فقد ذكر الذهبي أيضا عن أبي حاتم الرازي قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال: كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل من المسلمين فطارده ساعة فطعنه فقتله، أي الرجل من المسلمين قتل وطعن الرجل من العدو فقتله، فازدحم إليه الناس، فنظرت فإذا هو عبد الله بن مبارك وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو فقال، أي عبد الله بن مبارك، لعبده بن سليمان المروزي: وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا يعني يفضحنا. وعن عبيد الله بن عبد الخالق قال: سبى الروم نساء أو نساء مسلمات، فبلغ الخبر الرقة وبها هارون الرشيد أمير المؤمنين، فقيل لمنصور بن عمار أحد العلماء: لو اتخذت مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين فحرضت الناس على الغزو. ففعل منصور بن عمار، وبينما هو يذكر الناس ويحرضهم يقول: إذ نحن بخرقة مسرورة مختومة قد طرحت إلى منصور بن عمار، وإذ بكتاب مضموم إلى السرة، ففك الكتاب فقرأه فإذا فيه: إني امرأة من أهل البيوتات من العرب، بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وسمعت تحريضك الناس على الغزو وترغيبك في ذلك، فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتي، يعني جديرتي، فقطعتهما وصررتهما في هذه الخرقة المختومة، وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز في سبيل الله، فلعل الله العظيم أن ينظر إلي على تلك الحال، فينظر إلي نظرة فيرحمني بها قال: فبكى منصور بن عمار وأبكى الناس، وأمر هارون أن ينادي بالنفير، فغزا بنفسه فأنكى بالروم وفتح الله عليهم. وقد كان عبد الله بن مبارك يردد هذه الأبيات دائما يقول: كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، الضاربات خدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمد، القائلات إذا خشينا فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. أسوق هذا الموقف لنسائنا الصالحات لينظرن أن المرأة المسلمة إذا أخلصت لله وكان همها العمل لله فإنها دائما تبحث عن العمل أيا كان هذا العمل، لا يقف أمامها ذلك السؤال: ماذا أعمل وماذا أفعل وماذا بيدي أن أصنع؟ فإن من اهتم لأمر عمل وفكر بالعمل ووجد ماذا يعمل. هذه المرأة علمت وسمعت واهتمت واحترق قلبها، فما كان منها إلا أن قدمت جديلتيها، أكرم شيء في بدنها، حتى يصنع من هاتين الجديلتين قيد لفرس غاز في سبيل الله. وأقول: ماذا قدمت أيتها المسلمة للمسلمات وأنت تسمعين الروم الآن كيف يفعلون بهن؟ وماذا قدمت يا أخي الحبيب؟ وماذا فعلنا وماذا فعلت للمسلمين في كل مكان والروم وغيرهم ترون وتسمعون بل وعلى مسامع العالم كله ماذا يفعل بالمسلمات؟ والأخفياء والعلم، فقد جاء في ترجمة الإمام الماوردي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، قال أن الماوردي لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، وإنما جمعها كلها في موضع، فلما دنت وفاته قال لشخص يثق إليه: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإن عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي أو في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في نهر دجلة ليلى، وألقها في نهر دجلة ليلى، وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. قال ذلك الشخص: فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يدي فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه بعده. وقبله كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا، فأوجروا عليه ولا يحمدوني. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يظن أن حمد الناس له منقصة في الأجر ونقصا في صفة الخفاء، تلك الصفة التي عشقت منهم رحمهم الله تعالى. وينقل الذهبي أيضا في السير قول هشام الاستوائي، واسمع لهذا القول، يقول هشام: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. سبحان الله، القائل هشام الاستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، إلى آخر كلامه الجميل في السير في الجزء 7 صفحة 52 و100 لمن أراد أن يرجع إليه. فإذا كان هذا كلام هشام وكلام الذهبي رحمهم الله تعالى ورضي عنهما، فماذا يقول إذن طلاب العلم اليوم؟ بل ماذا يقول المتعالمون أمثالنا في مثل هذه المواقف منهم رحمهم الله تعالى؟ ويصل الخفاء منتهاه عند أبي عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال محمد بن منصور: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري، فرفع إنسان قذاة من لحيته وطرحها إلى الأرض، يعني في المسجد، وطرحها إلى الأرض، فرأيت البخاري ينظر إليها إلى القذاة، وينظر إلى الناس، فلما غفل الناس عنه رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها إلى الأرض. سبحان الله، حتى القذاة وإخراجها من المسجد كانوا يريدون إخفاءها بدقة، رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه. هذه المواقف وهذه الصور من حياة أولئك الأعلام وحياة أولئك الأخفياء الذين حرصوا أن يكون لهم خبيئة من عمل، الذين حرصوا أن يكون بينهم وبين الله أسرار وأسرار، وتلك الأعمال هي المنجية يوم أن تقدم على الله جل وعلا فتكشف الأعمال وتكشف الصحف، فإذا الصحف مليئة بتلك الأعمال وتلك الأسرار بينك وبين الله عز وجل. والقصص وهذه الصور ليست لمجرد القص أيها الأخ الصالح، وليست لمجرد الحديث، بل هي للعبرة والعظة. يا أخي الحبيب، أنت تجلس في المجالس وتتحدث مع الآخرين، ما بال مجالسنا في هموم الدنيا وملذاتها، أو في الغيبة والنميمة والكلام عن فلان وعلان. يا أختي المسلمة، لنعلم مثل هذه المواقف ولنحفظ شيئا منها وإن كان قليلا، ولنملأ مجالسنا بذكرها حتى يعلم الناس حقيقة هذه الأمور، ويرتبط الناس وترتبط قلوبهم بقلوب أولئك الرجال، فيتخرج الأجيال من مدارسهم رحمهم الله تعالى بالنظر إلى سيرهم وأحوالهم. الأخفياء في كلمات قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، إلا أن تكون له سريرة. إذن فالقضية ليست قضية كثرة صيام ولا صلاة، وإنما بالإخلاص والإخفاء لهذه الأعمال. وقال ابن وهب: ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة بن شريح، وكان يعرف بالإجابة أي بإجابة الدعاء. وقال يوسف بن حسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر، فكأنه ينبت على لون آخر. واسمع لقوله رحمه الله: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي. فالاجتهاد في البعد عن الرياء والتسميع وطلب محمدة الناس وثنائهم أمر كانوا يعانون منه رحمهم الله تعالى. وقال ابن القيم: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. وقال الأخفياء رحمهم الله تعالى: وصاحوا بملء أفواههم، بملء أفواههم لمن لا يخلص نيته ولمن غفل عن هذا الأمر، صاحوا بقولهم كما يقول مالك ابن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا، قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى، لا يتعنى. فقولوا أيها الأحبة لمن لم يكن صادقا بعمله لله جل وعلا ومخلصا لعمله لله سبحانه وتعالى لا يتعنى، لا يتعب نفسه. فقد رأيتم وسمعتم أولئك الثلاثة وتلك الطاعات العظيمة التي أصبحت وبالا على أصحابها، فكانوا أول ثلاثة يسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. فقولوا ورددوا وصيحوا بأعلى أصواتكم لمن لم يكن صادقا في عمله وفي دعوته وفي أفعاله كلها لا يتعنى، لا يتعب نفسه. ثم أخيرا، ما هو الطريق للوصول إلى حياة الأخفياء؟ ما هو العلاج والوصول لطريق الأخفياء رحمهم الله تعالى؟ ألخصه بالنقاط السريعة التالية: أولا، الدعاء والإلحاح فيه، ومواصلة هذا الدعاء وتحري ساعات الإجابة، وأهمه الاستمرار في الدعاء، الإلحاح والاستمرار في الدعاء، لا تمل ولا تكل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا بذلك الحديث الذي يذهب عنا كبار الشرك وصغاره، فعندما قال: الشرك أخفى أو فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظ هذا الدعاء وكرره كثيرا، واسأل الله بصدق أن يرزقك الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال. ثانيا، الإكثار من مصاحبة المخلصين الناصحين الصادقين، إن وجدت عليهم في هذا الزمن فعض عليهم بالنواجذ، وإن لم تجد فالجأ لحياة الأخفياء، والجأ لمصاحبة المخلصين من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بقراءة أحوالهم والنظر في الكتب والتراجم للاطلاع على تلك الأحوال. ولا شك أن القلب فيه حياة بالنظر لحياة أولئك. ثالثا، معرفة عظمة الله تعالى، معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. اعرف من تعبد، واعرف لمن تعمل، واعرف عظمة الله جل وعلا، واملأ قلبك بتوحيد الأسماء والصفات تطبيقا عمليا حتى تعظم الله. وقديما قالوا: من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ومن عظم الناس خاف من الناس وعمل للناس وسمع للناس وطلب ثناء الناس ومحمدة الناس، ولكن الله هو الذي سيجازيك وهو الذي يحاسبك. ثالثا أو رابعا، احرص أن يكون لك خبء من عمل، احرص دائما أن يكون لك سر بينك وبين الله جل وعلا لا يعلمه أحد من الناس. إن استطعت حتى ولا زوجك، حتى ولا زوجك إن استطعت أن تفعل عملا بينك وبين الله لا يعلم عنه أقرب الأقربين إليك، فلا شك أن هذه الأعمال هي المنجية يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. خامسا، دائما كن خائفا من الله، دائما كن خائفا على عملك ألا يقبل، دائما كن خائفا أن يخالط هذا العمل رياء أو سمعة، مع الانتباه لذلك التنبيه المهم الذي أشرنا إليه في أو أثناء الموضوع، وقد تقدم الكلام عن ذلك. وأخشى أن تقدم على الله جل وعلا بتلك الأعمال الكثيرة والأقوال الكثيرة فتكون ممن قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عافانا الله وإياك من حال أولئك. وسادسا وأخيرا، تذكر ثمرات الإخلاص، تذكر هذه الثمرات، تذكر حلاوة القلب، تذكر حب أهل السماء للمخلص، تذكر وضع القبول له في الأرض، وتذكر محبة الناس له وطمأنينة القلب وحسن الخاتمة واستجابة دعائه والنعيم له في القبر وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا نعيم جنات الفردوس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إخلاصا يخلصنا يوم أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى. ونستغفر الله ونتوب من أحوالنا ومن تقصيرنا، واللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم، ونستغفرك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه أسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي أهم علامات الإخلاص للإيمان والتي تظهر على المؤمن الحق، خاصة في هذا الزمان الذي تظهر فيه الفتن من كل جانب؟ أظني لعلي ذكرتها في آخر كلامي. محبة الناس له، المحبة القلبية من الناس، لا ينظر للناس وإنما ينظر لله، عمله ظاهره وباطنه سواء، تجد أنه الكلمة مباركة منه، حديثه من القلب للقلب، وهكذا علامات كثيرة مما ذكرتها وغيرها كثير. ولكن كما ذكرت، إياك أن تخضع للوساوس والهواجس التي قد تقطع عليك حلاوة العمل وقد تترك كثيرا من أعمال الخير. وأؤكد وأكرر هذه النقطة لأهميتها ولوقوع كثير من الناس فيها، قد تقطع على نفسك كثير من أبواب الخير بسبب أنك لم تخلص في هذا العمل، وهذا غير صحيح ولا يوافق عليه أبدا. السؤال الآخر يقول: إذا كان الإنسان لا يتصدق أمام الناس مخافة من الرياء، وهو بهذا العمل لا يقصد الرياء والسمعة، وهل الشيطان يدخل في هذا الباب؟ نعم، لا شك الشيطان يدخل في هذا الباب، ويحرص دائما أن يفوز من الإنسان بأي شيء ولو كان قليلا، فهو لا شك يريد من الإنسان الكفر، فإن لم يحصل على ذلك فهو ينزل بالتدريج حتى ولو للوسوسة في قلب الإنسان لإخراج حلاوة العمل وحلاوة الإيمان منه. أما قولك إذا كان الإنسان لا يتصدق أمام الناس مخافة من الرياء، فلا شك أن الصدقة في السر أخف أو أولى وخير كما سمعنا، ولكن لا يعني هذا أننا لا نتصدق، فقد يكون الحال الآن لا نستطيع أن نخفي الصدقة، كما لو أن إنسان سأل سائل الآن هنا وكان السائل بحاجة بحق، فلا نملك أن نرد أو أن أقول والله العمل أنا أريد أن أخفي الصدقة فلا يمكن أن أعطيه الآن فيخرج ويذهب ويترك الصدقة، لا، بل تصدق وحاول أن تخفيها بقدر ما تستطيع، وإن كان هناك مصلحة راجحة كما ذكرنا لإظهار هذه الصدقة تعليما أو قدوة أو غيرها مما ذكر فلا بأس، وهذا من الرياء المحمود، بل قد ينالك أجر من تصدق. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف يكون ذلك لولا أنك تعمل ذلك أمام الناس؟ تقوم وتضع فيضع الناس بعدك، تقوم وتفعل ذلك الفعل ظاهر أمام الناس فيقوم الناس ويفعلون ذلك. فلا شك أن هذه الأدلة وغيرهم ما ذكرنا قبل قليل دليل على أن إظهار الأمر في بعض الأحيين يكون أفضل من إخفائه، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص كما ذكر ذلك ابن المنير أو زين المنير مما تقدم. يقول: ما رأيك في القدوة الذي يقتدى به، فهل الأفضل له الإصرار أم الإعلان؟ أظن عجبنا وتكلمنا عن هذا، ولكن ليس للقدوة دائما أن يظهر أعماله للناس من أو لأجل أن يقول أنه قدوة. أما الأعمال التي تظهر والتي تعود أن يظهرها من السنن وغيرها أمام الناس أو أن يفعلها في الخفاء والسر فلا يمنعه أن يفعلها أمام الناس. يعني بعض الناس قد مثلا تعود أن يصلي ركعتي الضحى، يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتي الإشراق، يقول: ها والله الناس المسجد اليوم فيه ناس، أخشى إن فعلت ذلك يقولون ها فيه وفيه. لا، تعودت أن تفعل ذلك سواء كنت أمام الناس أم خافيا عن أعين الناس، فافعل ذلك ولا يهمك. وهنا هذه النقطة وأكررها كثيرا: لا يهمك ملاحظة الناس، وإياك أن تفتح على نفسك باب ملاحظة الناس كما ذكر الإمام النووي ذلك. لا تفتح على نفسك باب ملاحظة الناس وتنظر إلى أقوالهم وأفعالهم أو نظراتهم إليك فتغلق على نفسك باب العمل، لا، بل اعمل. أما إن كان قدوة لا بأس أن يفعل كثيرا أو بعض الأعمال إن كان الناس يرونه وإن كان الناس يفعلون بفعله، ولكن بشرط أن الله عند نية العبد وقصده، أن الله عند نية العبد وقصده لا يهمه نظر الناس إليه أم لم ينظروا، لا يهمه فعل ذلك ظاهرا أمام الناس أم خافيا عن أعين الناس، الأمر عنده سواء. فإن وجد في نفسه شيئا فليترك العمل، وإن أدخل الشيطان على قلبه مداخل فليترك العمل أمام الناس ولا يقول أنني قدوة، وليخفي كثيرا من الأعمال بينه وبين ربه. وحتى القدوة يجب أن يكون بينه وبين ربه أسرار وأسرار كما ذكرنا. وقد سمعتم كثيرا أو كثير من القدوات الذين سبقوا من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أخفوا أعمالهم بينهم وبين ربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يعيدنا وإياكم من الرياء والتسميع، وولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,985.